السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات إني أحبها. وهذه الحلقة الأخيرة التي نتحدث فيها إن شاء الله عما تقدمه سورة الإخلاص لمحبيها. والحقيقة يعني هذه الفضائل الكثيرة والخيرات الوفيرة لسورة الإخلاص تجعل الواحد منا لا يفرط فيها قيد أنملة ولا يحرم نفسه. ولذلك يمكن الحاجات اللي بنعرضها دلوقتي إن شاء الله إحنا كأننا بنعرض آفاق تطبيقية لسورة الإخلاص، كأننا بنعرض بعض الوسائل للربط الواقعي لسورة الإخلاص في حياتنا يعني. فالكلام ده ينتبه إليه لأنه سيحتاج إليه كثيرا، وبرضه وكأنه هو العواقب الحسنة لفعل ما أوصانا الله عز وجل به في سورة الإخلاص، أو لأن إحنا نقوم بحقوق سورة الإخلاص. طيب، مما تقدمه سورة الإخلاص لمحبيها علاج الوساوس، علاج الوساوس، الشبهات. الوساوس في الحقيقة مش شبهات بس، وإن كانت في الأكثر شبهات، لكن الوسواس قد يكون بالشبهة وقد يكون بالشهوة. هذه الإرادات ربما تكون بالشبهة أو الشهوة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بينبه الصحابة وبيؤكد على حاجة هتيجي، إن الناس فعلا تنشغل بالجدل عن العمل، وهينشغلوا بمعرفة أشياء هي لا تعود عليهم بطائل، وكده كده عقولهم مش هتدركها دلوقتي، وهي تفاصيل مش مهمة بالنسبة لهم عن الأهم. ينشغل بالتفاصيل عن الأصول، وينشغل بما لا يعود عليه بنفع الآن عما ينفعه. فالنبي بيأكد للصحابة أن ده يحصل زي اللي محصل في زماننا دلوقتي. طب مين اللي خلق ربنا؟ طب جاء منين؟ طب عمل إيه؟ طب ودي إيه؟ للأسف الشديد منشغل بهذا الجدل عن العمل. وللأسف الشديد ده نجده حد يقول: طب هو احنا ربنا جابنا الدنيا ليه؟ طب انا اصلا ما كنتش عايز اجي. خلاص خليك كده، افضل كده غاضب ولا زعلان ولا مقموس زي ما بيقولوا عندنا بالمصري يعني. خلاص خليك زي واحد مثلا تاه في طريق مثلا، او وضع في طريق ما كاختبار، ويقول ايه: طب انا ما كنتش عايز اجي هنا اصلا. خلاص خليك، انت الله اخبرك انك اتيت، ولو فعلت كذا ستنجو، ولو فعلت كذا ستهلك. انت حر، انت يعني خلاص بقى اخترت كده، انت حر. فلذلك في نوع من الأسئلة هو يعني الاسترسال فيها لا طائل من وراء. المهم زي السؤال ده: طيب هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ طب ايه قيمة سؤال زي كده؟ المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما الحاجات اللي من نوع ده تطرأ، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن سورة الإخلاص علاج ليها. ازاي؟ فالله أحد، فقال فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ازاي؟ يعني انت لما تستحضر كده ان الله احد، ربنا مش زي اي حد، يعني ما ينفعش تقيس ربنا على المخلوق، ما ينفعش تقول طب ما هو المخلوق كذا يبقى مش عارف، ما ينفعش اصلا. الله احد، الله الصمد، الله سبحانه وبحمده متنزه عن كل الحاجات البشريه دي واللي يحتاجوه البشر، يحتاج والد، يحتاج والده، يحتاج زوجه، يحتاج كفء، يحتاج موجد، يحتاج ظهير، يحتاج معاون، من يحتاج لشيء من ذلك. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا مش زي اي حد ببساطه. فلذلك الإنسان لو استحضر الكلام ده واستدعاه، مش الفكرة أن يقول الكلام وخلاص، فكرة أن يستدعيه لذهنه، فيكون قطعا للوساوس إن شاء الله اللي من نوع ده. ولذلك سيدنا أبو هريرة بيقول وهو آخذ بيد رجل كان قاعد وهو بيحكي لهم الكلام ده، بيقول صدق الله ورسوله، فقد سألني اثنان وهذا الثالث، فوالله إني لجالس يوما في المسجد إذ قال لي رجل من أهل العراق: هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ فجعلت أصبعي في أذني، ثم صحت فقلت صدق الله ورسوله، الله الواحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فأخذ أبو هريرة حصا بكفه فرماهم، ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي. فده فعلا حاصل يعني. المهم الخلاصة إن سورة الإخلاص تقدم لنا علاجا للوساوس والأشياء التي من هذا النوع. مما تقدمه لنا سورة الإخلاص أيضا وتقدمه لمحبيها أنها رقية للوقاية من الشرور. ويمكن إحنا مر علينا الكلام ده في حلقات ماضية لما قلنا أن السيدة عائشة بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده الشريف، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. تاني نقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وبعدين ينفث في كفيه 3 كده يعني بحاجة خفيفة كده بريق خفيف تمام، وبعدين يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بالرأس والإيه والوجه وما أقبل، بعد كده ما أدبر، يفعل الكلام ده 3 مرات. هذه رقية وقائية. يعني إحنا بنروح النهاردة إحنا كان عندنا في الطب تدفع أموال قد كده عشان خاطر تتحصن من المرض الفلاني، تروح يسافر مكان بعيد عشان ياخد فاكسينيشن أو ياخد تطعيم يخص كذا ويعمل كذا تدابير. سبحان الله، هذا وقاية للإنسان، شيء بسيط جدا تفعله يقيك الله عز وجل به تلك الشرور. طيب السيدة عائشة بتقول فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم مرض بقى كان شوف حرص النبي على المسألة دي، وكان بيأمر السيدة عائشة أنها تفعل ذلك تمام. وكثير من الرواة يعني اللي رأوا الحديث ده كانوا بيفعلوا ذلك هم أيضا. طيب دي رقية بنسميها رقية وقائية. في رقية بقى شفائية. شفائية ازاي؟ طب كده ما فيش أمراض حصلت، طب لو حصل مرض يا ترى برضو هنستعملها؟ السيدة عائشة أيضا بتقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التماسا لبركة ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل الكلام ده لما مرض برضه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشتكي أو يمرض كان يفعل كده تمام. والسيدة عائشة لعلمها إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك وأحب ذلك تمام، شرعه بما شرعه الله له وأحب ذلك، فكانت السيدة عائشة تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يبقى كده رقية وقائية وفي رقية علاجية. طيب السيدة عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده ما كانش بيعمله مع نفسه بس، ده بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. المعوذات زي ما قلنا الإخلاص والفلق والناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرقي بها غيره ابتداء. يعني الأولى أن الإنسان ما يطلبش الرقية خلاص، وده على خلاف بين العلماء يعني، لكن في مسألة أن ده الأولى ولا مش الأولى أو الأكمل أو مش الأكمل، إنما أنا أتطوع بأني أرقي لا بأس، أرقي أبي، أرقي أمي، أرقي حد من أصدقائي مريض. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان بيقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض يعودني، فكان يعوذني فعوذني يوما. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل عليه كان يعوذه، فقال أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد، فرددها 7 مرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فرقاه به بسورة الإخلاص 7 مرات، فرددها 7 مرات. فلما أراد أن يقوم قال، يعني مش النبي مش رقاه بس بالإيه بسورة الإخلاص أو بمضمون سورة الإخلاص وخلاص، فلما أراد أن يقوم قال يا عثمان تعوذ بها فما تعوذت بخير منها، فمن تعوذ بها فقد تعوذ بما يعدل ثلث القرآن وبنسبة الله تعالى التي رضيها لنفسه. تمام، نسبة يعني صفة. فكده جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة الإخلاص هي نسبة الله تعالى، هي صفة الله تعالى أو صفة الرحمن جل جلاله وتقدست أسماءه، وبما يعدل ثلث القرآن. ولذلك برضو فكرة إنها ثلث القرآن مش كلامه خلاص، مش خبر وهيمر، لابد إن احنا نستثمر الخبر ده في إن احنا نحرص عليها في المواطن التي شرعت فيها ونعرف فضلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عوذه هنا بسورة الإخلاص 7 مرات، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يعوذ نفسه بها. الحديث ده موجود في الدعاء للطبراني وموجود في نوادر الأصول وفي فضائل سور الإخلاص للخلال، والدكتور طرهوني قال عنه أنه إسناده حسن لغيره، تمام. وفي بعض الروايات الأخرى في رواية أنه هو سيدنا عثمان بعد ما عمل الكلام ده قال فشفاني الله عز وجل، قال فشفاني الله عز وجل، فدي بشرى كمان أنها تبقى رقية شفاء. كمان مما ورد في ما تقدمه سورة الإخلاص لمحبيها رقية خاصة جدا، في رقية خاصة جدا فيما يتعلق بلدغة العقرب. ويمكن احنا عندنا في الطب لدغة العقرب، في نوع العقارب لدغته مميتة، لكن في الغالب لدغة العقرب يعني مش مميتة زي لدغ الثعبان، لكن بتخلف آثار كثيرة وأعراض كثيرة ومشاكل كثيرة ممكن تحصل مضاعفات بعد كده. فمما يغفل عنه الناس هذه الرقية العظيمة. سيدنا علي بيقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي، في ليلة بيصلي، فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره أو نبيا أو غيره، ثم دعا بماء وملح. يعني نركز بقى، نبي دعا بماء وملح فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين، وفي رواية ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يبقى هنا الإخلاص والمعوذة اللي هما المعوذات الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم استعملها كرقية منين؟ وده برضو داخل في الإطار العام اللي اتكلمنا عنه من شوية، أن المعوذات الثلاث أصلا هي رقية شفائية، بس أن النبي استعملها في رقية الايه؟ في الرقية من لدغة العقرب، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الماء والملح النبي يمسح ويرقي نفسه بالايه؟ بالمعوذتين. ويمكن احنا حتى عندنا في الطب كمان نحن بنستعمل فعلا على اللدغة، نستعمل محلول الملح أو غيره. طيب ده برضو من الأشياء التي تقدمها سورة الإخلاص لمحبيها. يعني في بعض الأمور الأخرى، لكن نكتفي بالنقطة الأخيرة دي، أن سورة الإخلاص تقدم لمحبيها المقام الرفيع عند الله، محبة وتعظيم الملائكة. في حديث، هذا الحديث في الحقيقة هو يعني لما ننظر إليه هو جاء في، ليس في كل كتب السنن يعني، هو موجود في عمل اليوم والليلة لابن السني، والدكتور طرهوني في موسوعة فضائل السور وآيات القرآن الكريم قال هذا إسناد صحيح لا مغمز فيه على الإطلاق. وإن كان يعني بعض العلماء يضاعف هذا الحديث، لكن هو يستأنس به إن شاء الله في المقام الرفيع للمعتنين والمحبين لسورة الإخلاص. عن أبي أمامة الباهلي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام وهو بتبوك، فقال يا محمد اشهد جنازة معاوية ابن معاوية المزني. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبرائيل عليه السلام في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على رؤوس الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعت، حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبرائيل والملائكة عليهم السلام، فلما فرغ قال يا جبريل بما بلغ معاوية هذه المنزلة. يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل أتاه نصا وطلب منه ان هو يقوم معه هيصلوا على سيدنا معاوية بن معاوية المزني، وكان يعني مشهد مهيب جدا وعدد كبير من الملائكة، وهذا المشهد المهيب يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جبريل بما بلغ معاوية هذه المنزلة، قال بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا، وفي رواية بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا. ونختم بدي ما تقدمه سورة الإخلاص لمحبيها، هذه المنزلة الرفيعة، هذا التعظيم من الملائكة، محبة الله. وهذا ليس ببعيد، لأن الله يعني جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه، ثم يوضع له المحبة في الأرض أو القبول في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا إن شئتم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فلعل هذا يشهد لما جاء في هذا الحديث. فالشاهد هذا يعني الحديث يوصينا بأن قل هو الله أحد، الإنسان يكثر من الترنم بها، يترنم بها، يقرأها جائيا وماشيا قاعدا وقائما، ويكثر من قراءة هذه السورة العظيمة التي تستجلب هذه المحبة الكبيرة للإنسان. ده كان ختام ما تقدمه صورة إخلاص لمحبيها، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وإحنا مش بنعرض الكلام ده عشان مجرد إحنا نعرفه، عايزين نغتنم الفرص دي ونهتبلها وما نضيعهاش. طيب إحنا بقى عايزين إن شاء الله رب العالمين نقوم بحقوق هذه الصورة، نعرف واجبنا تجاه إيه بالضبط، إزاي فعلا نكون من أهلها ونكون من أفضل محبيها. ده اللي نتعرف عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.